بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الوادعي رحمه الله في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين في مسند عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، قال أبو داود رحمه الله: حدثنا ابن المثنى أن عمرو بن عاصم حدثهم قال: حدثنا همام عن قتادة عن مورق عن أبي الأحوص عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في حجرتها، وصلاتها في مخدعها أفضل من صلاتها في بيتها. قال الإمام الوادعي: هذا حديث صحيح على شرط مسلم، وأبو الأحوص هو عوف بن مالك.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث مدلوله مزيد ستر المرأة ومزيد صيانتها، فإن صلاة الجماعة فيها فضيلة عظيمة تفضل عن صلاة الفرد بسبع وعشرين درجة، والصحيح أنها واجبة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لقد هممت أن آمر من يؤم الناس ثم أخالف إلى أناس لا يشهدون الصلاة في جماعة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. وجملة أدلة ذلك معلومة، أدلة وجوب صلاة الجماعة، إلا أن المرأة صلاتها في بيتها أفضل من صلاتها في جماعة، كما في حديث ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تمنعوا إماء الله بيوت الله مساجد الله، أخرجاه. وفيه زيادة خارج الصحيح: وبيوتهن خير لهن. وهذه الزيادة ثابتة بهذا الحديث وما كان في بابه الحديث: لا تمنعوا نساءكم المساجد وبيوتهن خير لهن. فقال ابن لعبد الله بن عمر: بلى والله لنمنعهن. قال ابن عمر: تسمعني أحدث رسول الله وتقول ما تقول؟ وزجره. فهذه الزيادة وبيوتهن خير لهن عند أحمد 5468 وجماعة، وهي زيادة ثابتة بشواهدها. من شواهدها حديث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير مساجد النساء قعر بيوتهن، أخرجه أحمد، وهو حديث صحيح لغيره. وحديث أم حميد الساعدية أنها جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت: يا رسول الله، إني أحب الصلاة معك. قال صلى الله عليه وسلم: علمت، قد علمت، وصلاتك في بيتك خير لك من صلاتك في حجرتك. وصلاتك في حجرتك خير لك من صلاتك في دارك، وصلاتك في دارك خير لك من صلاتك في مسجد قومك، وصلاتك في مسجد قومك خير لك من صلاتك في مسجد الجماعة. قال الحافظ: إسناده حسن، وهو كذلك، فإنه في مسند أحمد محسن. فهذا حديث ابن مسعود، وحديث أم حميد، وحديث أم سلمة، وزيادة التي في حديث ابن عمر: وبيوتهن خير لهن. كل هذه الأدلة دالة على أن صلاة المرأة في بيتها أفضل، وكل ما كان في بيتها أستر كان أفضل، على ما دل عليه حديث أم حميد المذكور آنفا، وعلى ما دل عليه حديث ابن مسعود الذي نقرأه: فصلاتها في بيتها أفضل من صلاتها في الحجرة، وصلاتها في المخدع الذي هو مكان أخفى من الحجرة أفضل من صلاتها في بيتها. فكل ما كان أخفى وأستر لها حتى إن أم حميد اتخذت مكانا مظلما وجعل قالت جعلوا مكاني هنا أي لصلاتها أسجدها لتصلي فيه مكان صلاتها مكانا خاصا بها في قعر بيتها قعر بيتها. وتضمن هذا الحديث وما كان من بابه سد ذرائع الفتن. قالت عائشة رضي الله عنها لو علم النبي صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء لمنعهن المساجد. قال الشوكاني رحمه الله بعد أن ذكر كلام عائشة: وقد حصل من الأحاديث المذكورة في هذا الباب أن الإذن للنساء من الرجال إلى المساجد إذا لم يكن في خروجهن ما يدعو إلى الفتنة، وخير ما يكون أن تكون معه امرأته، معه أخته، معه أمه، معه إذا لم يدعو ما يدعو الفتنة من طيب أو حلي ظاهر أو أي زينة. واجب على الرجال أنه لا يجب مع ما يدعو إلى ذلك، ويحرم عليهن الخروج لقوله فلا تشهدنا في حديث فمن أصابت بخورا لا تشهد صلاة العشاء. وصلاتهن على كل حال في بيوتهن أفضل من صلاتهن في المساجد. على كل حال صلاة المرأة في بيتها إلا أن تكون حاضرة المسجد، قد كانت موجودة في المسجد فأقيمت الصلاة صلت مع الناس، وذلك أفضل من خروجها بعد الصلاة وترك ذلك لذهابها إلى بيتها. أما إذا خرجت متزينة متعطرة ليجد الناس ريحها، سواء خرجت لدرس أو لصلاة أو لمحاضرة أو لاجتماع مع النساء أو صلة رحم أو صلة أو غير ذلك، فإنها مرتكبة كبيرة، كما تقدم في حديث أبي موسى مع شرحه من هذا الجزء من هذا المجلد 819 أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استعطرت المرأة فمرت على القوم ليجدوا ريحها فهي كذا وكذا، قال قولا شديدا. وفي الرواية التي تليها: فهي زانية. ولا يعني على أنها فعلا أنها مثلا تأخذ حكم الزنا، ولكن معناها أن هذا الفعل من دواعي الزنا التي دل عليها حديث: العينان تزنيان وزناها النظر، واليد تزنيان واليدان تزنيان وزيادها البطش. فهذه من دواعي الزنا وأسبابه وذرائعه، وهي آثمة مرتكبة لكبيرة لهذا الوعيد. عند حديث عبد الله بن عمر: إذا استأذنت أحدكم امرأته المسجد فلا يمنعها، الذي أشرنا إليها أنه متفق عليه وفيه زيادة: وبيوتهن خير لهن، برقم 442 من صحيح مسلم. قال قوله: لا تمنعوا إماء الله، النووي قوله: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، قال هذا وشبهه من الأحاديث الباب من أحاديث الباب ظاهرة أو ظاهر في أنها لا تمنع المسجد، لكن بشروط ذكرها العلماء مأخوذة من الأحاديث، شروط مبنية على أدلة، وهو أن لا تكون متطيبة ولا متزينة ولا ذات خلاخل يسمع صوتها ولا ثياب فاخرة أي ينظر إليها الناس، حتى وإن كان من الجلابيب التي فيها زينة فهذا لا تكون كذلك، تخرج تفيلة كما في الحديث: وليخرجن تفيلات. ولا مختلطة بالرجال ولا ممن يفتتن بها. وذكر شابة، لكن حتى الدليل يشمل كبيرة والصغيرة بشرط أنها لا تفتن. وأن لا يكون في الطريق ما يخاف به مفسدة ونحوها، هذه شروط جواز خروجها للمسجد. عند العلماء، ما أخرجها ما أخرجها للسوبر، ما أخرجها للعمل في الشارع أو السياقة أو المستشفى لغير ما علاج لها أو ما كان من ذلك للأعمال ومخالطة الرجال. هذه شروط خروجها للمسجد لأداء فريضة من فرائض الله خلف الإمام. أما الآن فنسأل الله لطفه، تخرج في ليل النهار وتسافر بمحرم وغير محرم وإلى وما هو إلى المسجد فقط بل إلى كل شارع وبدون استئذان من وليها. وفي الحديث إذا استأذنت أحدكم امرأته، أحدكم امرأته سواء كانت زوجة أو البنت أو الأخت، تستأذن تخرج مكان كذا وكذا سواء لحج أو لعمرة أو لعلاج أو صلة مريض من أقاربها أو غير ذلك، لا تخرج إلا بإذن. فإذا خرجت بغير إذن فهي عاصية. قال: وهذا النهي عن منعهن من الخروج محمول، لا تمنعوا، هذا النهي لا تمنعوا محمول على كراهة التنزيه، فلو منعها ما هو آثم. شو كان يقول آثم، لكن الصحيح ما هو آثم إن كان لحاجة، لأنه ليس واجبا عليها أن تحضر الجماعة، ما هو آثم. وينصح أن يأخذها معه إن كان يريدها أن تصلي أو تحضر، يأخذها معها أو يذهب معها بمحرم، إذا يرسل معها محرم لها محرما لها سدا لذريعة الفتنة وجمعا بين تطيب نفسها وبين أيضا عنايتها بالعلم والعبادة وبين سد ذريعة الفتن عنها. كلكم راعي وشنو رعيته. هذا مع وجود الشروط المذكورة ما هو آثم لو منعها، ما عليه إنما الكراهة. فإن لم يكن لها زوج ولا سيد حرم المنع إذا وجدت الشروط، وعلى كل حال هو ما هو آثم، كلكم ينظر مصلحتها. هذا كلام النووي رحمه الله تحت هذه المسألة، بوب البخاري رحمه الله في صحيحه كتاب الأذان على حديث 162 أو حديث 864 65 حديث ابن عمر الذي تذكرناه المتفق عليه، استأذنكم نساؤكم. قال: باب خروج النساء إلى المساجد بالليل والغلس. وساق حديث عائشة: اعتم رسول الله بالعتمة حتى ناداه عمر: يا نام النساء والصبيان، أي في العشاء النساء كنا خلف الرجال، وتأخر النبي صلى الله عليه وسلم فنادى عمر للنبي صلى الله عليه وسلم: نام النساء والصبيان أيهم ينتظرون العشاء. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما ينتظرها أحد غيركم من أهل الأرض، ولا يصلي يومئذ إلا بالمدينة، صلى ولا يصلى يومئذ إلا بالمدينة، وكانوا يصلون العتمة فيما بين أن يغيب الشفق إلى ثلث الليل الأول. وحديث: إذا استأذنكم نساؤكم بالليل إلى المسجد فأذنوا لهن، أي صلاة العشاء صلاة الفجر. ساق الحافظ رحمه الله أحاديث الباب ونقل كلام النووي، استدل به على أن لا استدل بهذا على أن المرأة لا تخرج إلا من بيت زوجها إلا بإذنه، لتوجه الأمر إلى الأزواج بالإذن. وساق جملة من الأحاديث الحافظ بن كثير رحمه الله عند آية 36 من سورة النور، قول الله عز وجل: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له رجال لا تلهيهم بالغدو ولا سبح له بالغدو الآصال فيها رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة خافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. ساق فضل صلاة الجماعة، فضل المساجد، وساق هذه الأحاديث، حديث ابن مسعود، حديث أم سلمة الذي قرأناه آنفا، حديث أم حميد امرأة أبي حميد الساعدي الذي قرئ كما سبق. وما كان في الباب ثم قال هذا: ويجوز لها شهود جماعة الرجال بشرط أن لا تؤذي أحد من الرجال بظهور زينة ولا ريح طيب. جواز يجوز لها. ومع ذلك هو ممن يرجح أن بيوت أن بيتها خير لها. بعد أن ساق ذلك ذكر جملة وقال: على كل حال هو هذا، خرجنا تفيلات وبيتهن خير لهن. إضافة إلى ما مضى من فوائد الحديث الذي نحن في صدده، صلاة المرأة في بيتها هذا دليل على أن المرأة تصلي وتحافظ على الصلاة، وأن الأعمال تتفاضل بتفاضل خيرها، صلاة قد تكون هذه صلاة فاضلة وهذه أفضل، وبتفاضل امتثال الأدلة فيها والإخلاص والمتابعة فيها، وأن المرأة يضاف إليها بيتها ولو كان عبارة عن بيت زوجها لكن يقال بيتها، والمرأة راعية في بيت زوجها، وهنا قال في بيتها، هذا يضاف إليها باعتبار أنها ساكنته وأنه ملكها ما دامت فيه. وهكذا صلاة المرأة يشمل صلاة الفرض والنفل، المرأة تعتني بالصلاة ولا تشغل عنها بفرض ولا نفل من أمور أخر، تعتني بالصلاة من فرض أو نفل ولا تعتني عنها تشغل عنها بأمور دنيا أو طباخة أو شؤون أولاد، حتى النوافل والرواتب تحافظ عليها. وأن الشرع عام للرجال والنساء إلا ما خص بدليل، وأن هذا من الفوارق بين الرجال والنساء، والرجال المساجد خير وأفضل، بل واجب أن يصلي مع الجماعة، والمرأة لا يجب عليها أن تصلي مع الجماعة، وبيتها خير لها. هذا من الفوارق الكثيرة. إلى هنا، بارك الله فيكم.